نشكر رب رتب لنا فرصة مع الأخ الحبيب الدكتور باهر صمويل خادم الرب، علشان خاطر في كتير من التساؤلات بخصوص النصرة على الخطية وحياة الفرح والغلبة والسلوك العملي المسيحي. بنسمع تعبيرات كتير زي الجسد والخطية الساكنة فيا وإنساننا العتيق وجسد الخطية ومع المسيح صلبت وإن كنتم قد متتم مع المسيح، الطبيعة القديمة الإنسان الجديد. ربما معظم التعبيرات دي وردت في الكتاب المقدس بنصها وبعضها يمكن اجتهاد، لكن مع هذا حتى التعبيرات الكتابية برضو مش واضحة معانيها بدقة، فهل ممكن ان حضرتك تدينا الفرق بين التعبيرات دي؟
الحقيقة انا بشكر رب لأجل كل واحد بيبقى عنده مشغولية واهتمام انه هو يعيش حياة النصر، لان هي دي بداية طريق النصر. يعني اللي ما بيشغلهوش الموضوع او اللي هو واخد الموضوع ببساطة، ادينا ضعيف ومغلوب، بس ما هو معظم المؤمنين مغلوبين وضعفة، ما اعتقدش ان ده هيختبر النصر. بس احب اقول انه اذا كنا بناخد الامر بجدية فلازم نعرف انه الادراك عنصر مهم جدا. الحياة المسيحية تلمذة، ومش هننتقل من مرحلة لمرحلة بدون فهم. مفيش قفزات ومفيش كده اختبارات يعني كأنها معجزات تحصل مرة واحدة، لكن في حياتنا الروحية لازم نفهم، ومش هنتقدم ولا نتنقل من مرحلة لمرحلة إلا لما نفهم. في البعض يقول لك لا انت قول لي اعمل ايه وريحني، قول لي اعمل كذا وكذا وكذا وريحني. اللي بنقول له اعمل كذا وكذا بيتحمس وبيعمل بس ما بيكملش. لكن انا بعتقد الشخص اللي بيفهم نور الفهم نفسه بيفرحه، ولما بيفهم تلاقيه لوحده من غير ما حد يقول له اعمل هو هيعمل. عشان كده الكتاب بيركز كتير على ان احنا لازم نفهم. وبقول على الاقل اللي ما تعبش روحه واجتهد عشان يفهم كل رسائل العهد الجديد فبالاولى انه يفهم رسالة روميا، او على الاقل يفهم رسالة روميا، لان هي دي اللي اتوضع فيها الاساس المنطقي والواضح لطريق النصر على الخطايا. فزي ما بنسمع كتير ما هياش بس رسالة التبرير لكن كمان رسالة التحرير. فيها الواحد فينا بيعرف ازاي يتبرر امام الله، وفيها ايضا يتحرر من الخطايا. ارد على سؤالك من جهة التعبيرات المختلفة اللي بنسمعها كتير، وابدأ باشهرها وهو تعبير الخطية. ما هي الخطية؟ مش عايز اطول، لكن اقول برضو انه كتير من احبائي رغم الكلام الكتير عن الفرق بين الخطية والخطايا بيخلطوا بين الاثنين. في فرق شاسع بين الخطية والخطايا، صحيح في علاقة زي ما بنسمع انه الخطايا ثمرة للخطية، المصنع والانتاج بتاع المصنع، الاصل والفروع، كل دي تعبيرات او تشبيهات صحيحة. ايه هي الخطية؟ الخطية هي بالضبط حالة الاستقلال عن الله، زي ما قال الشيطان انه لحواء انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكم. يعني تنفتح اعينكم؟ يعني هتقودوا نفسكم، هتشوفوا روحكم. يعني قبل السقوط في الخطية كانت هناك حالة من الاتكالية الكاملة على الله والاعتمادية عليه، هو اللي يشوف لي. بدخول الخطية بقيت انا اللي بشوف لروحي، انا مستقل عن الله، ماشي لوحدي. وعشان كده بنسمي اول الاختبارات المسيحية الرجوع، الكونفيرجن، الرجوع الى الله. فمعنى الرجوع يعني انا كنت مستقل. فالخطية هي مبدأ، اختيار، قرار، حالة. خلاصة كل ده هو حالة الاستقلالية عن الله. اذا حبيت اشبهها بتشبيهات من الطبيعة اقول اذا استعملت مثلا تشبيه من الفلك اقول هو الدوران في مدار بلا مركز، فيش محور أدور حواليه، أو أتمركز حول نفسي لكن مش بتمركز حوالين
الله.
وإذا استعملت تعبير من الطب أقول هي خلية تنمو بدون خضوع لبقية قوانين الجسد ونمو الخلايا، وهو ده السرطان. فحالة من الاستقلالية، شذوذ عن القانون وخروج عن دائرة سلطان الله، الاستقلالية بنفسه دي الخطيئة. الخطيئة دي قبل ما يتوجد الإنسان كانت موجودة، لأن إبليس من البدء يخطئ، فالخطيئة كانت موجودة في إبليس قبل ما يتوجد الإنسان، فيبقى الخطية أسبق من الإنسان. عشان كده يقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، يعني الخطية كانت موجودة قبل ما الإنسان ده يتوجد، بس هو اللي فتح لها الباب وده. لكن هذا المبدأ اللي هو الاستقلال عن الله قد يوجد في ملاك، قد يوجد في إنسان، قد يوجد في جماد، وده حدث. فعندما وجد هذا المبدأ في ملاك اللي هو زهرة بنت الصب، تحول هذا الملاك إلى الشيطان المقاوم لله. وعندما وجد هذا المبدأ في كيان الإنسان، نتج عندنا في الوجود كيان جديد ما كانش موجود قبل كده، كيان بشري مستقل عن الله. الكيان البشري المستقل عن الله هو ده اللي الكتاب بيسميه الجسد. يعني اقدر اقول الشيطان فيه خطايا لكن مفهوش الجسد. وفي فرق بين الكيان الملائكي وبه الخطيه والكيان البشري وبه الخطايا. ادي لك مثل على الفرق، مثلا انه الكيان الملائكي وبه الخطيه لا يتماس بالضعف، الشيطان ما عندوش ضعف، لكن احنا يقول ونحن بعد ضعفاء، مات المسيح في الوقت المعين لأجل الفجار، فالإنسان كيانه ضعيف. لكن تخيل بقى كيان ضعيف وكمان تدخله الخطية، فتلاقي مزيج من الضعف والفساد، هو ده الجسد. لكن ممكن الخطية كمان توجد في جماد، وده اللي حصل، إن الأرض نفسها بقت ملعونة بسبب دخول الخطية. ولما بيقول في إنجيل يوحنا 1 هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، لا يقصد بها الخطية في مختلف المجالات اللي بنقولها، لكن الخطية في الجماد، في العالم، في اليونيفيرس، في الكون، عندما نصل للحالة الأبدية ولا تعد الخطية ترى في الكون ككل، خلاص يرفع خطية العالم، ينهي حالة التشويش والفوضى من المادة المخلوقة. فيبقى دلوقتي نقدر نقول ان احنا عرفنا حاجتين، الخطية والجسد. الخطية هي مبدأ الاستقلال عن الله، الجسد هو الكيان البشري عندما دخلته بذرة الخطأ. أفتكر تشبيه من الفيروسات، كان في نوع من الفيروسات بيسموه لقمات البكتيريا، وكان الفيروس ده مجرم قوي. لما يدخل الخلية البكتيرية يدخل على النواة بتاعتها، على السنتر بتاعها، ويعمل حاجة غريبة الشكل، يسيطر على النواة بحيث انه يخلي الخلية البكتيرية تتسخر كلها لصناعة فيروسات منه. يعني هو سيطر على المركز، وبسيطرته على المركز يخلي الخلية كلها بتخدم اغراضه، بحيث انه الخلية عاملة ونشطة ومنتجة، لكن مش بتنتج لصالح نفسها لكن لصالح الفيروس اللي سيطر عليه. هذه يمكن تشبيه إذا قلت فيروس القطر دخل لكيان الإنسان، فلازال الإنسان نشط ومنتج وعامل، لكن للأسف لا يعمل ولا ينتج لحساب نفسه الخير ومصلحته، لكن بيعمل ما يدمره، بيعمل لإفساد نفسه وتدمير. فأصبح الكيان البشري مشوه، مش هو اللي خلق الله، الله ما خلقهوش كده. لكن الكيان اللي احنا شايفينه ده بعد ان دخلته جرثومة القطيع او فيروس القطيع اللي سيطر على مركزه وبدأ يحوله الى وحدة منتجة نشطة، لكن تنتج فساد وتنتج اشياء تدمر صاحب، ويفضل يدمر في نفسه لغاية ميم. وعشان كده الله شايفه في حالة موت من ساعة ما يقول لك بانسان واحد دخلت القطيع الى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع أو ولد الجميع
خطاط،
يعني ولدوا وهم في الفيروس يورط زي فيروس الإيد، زي يعني بينتقل ليجي للطفل بتاع. طبعا لما بيتوجد الكيان البشري ده إلا الله خلقه عدل، بس لما دخلوا الفيروس فسد، بعد كده بيكبر وبينمو، بتبدأ تظهر الصفات البشرية، مش اللي الله عايزها، لكن الصفات البشرية المشوهة الناتجة عن سكن فيروس القطية أو سكن القطية في كيان الإنسان. تبدأ بقى تظهر صفات، يبدأ يظهر الحب والحسد والغيرة والطمع والتعدي على حقوق الآخرين والظلم والنجاسة والفساد. تبدأ تظهر الصفات دي. إزاي ظهرت؟ ظهرت بسبب سكنة القطية في كيان الإنسان. كونت عندنا بقى في الآن صنف من البشر، بقى يعني واضح صنف البشر شكله، سمات عامة للبشرية، لأنه النسخ مكرر من ساعة ما دخلت قطية آدم، وكل اللي بيتولدوا منه ما هي نسخ مكررة منه، وكلهم مولودين فيهم القطية، وكلهم بيعملوا نفس التصرفات بدرجات متفاوتة، فبقى في طابع عام للبشرية. الإنسان اللي شفناه ده بقى بقى ليه سمات معينة مسجلة كده معروف، صفاته يعمل كذا وكذا وكذا، حسود، مشحون اسم، يحب الرياء، يحب الكذب، يحب. وفضلنا ما بنشوفش غير الصنف ده لغاية ما جالنا المسيح، فوجئنا بقى بصنف جديد قط. ده بقى ما بيدورش حوالين نفسه، ده حتى كلامه مش من نفسه، يقول لست أتكلم به أنا من نفسي، ما بيعملش حاجة لأجل نفسه. فوجئنا بواحد بيحب، فوجئنا بواحد بيفكر أنه يعطي، طاهر قدوس خاضع مطيع، ده صنف جديد. ولما توجد منه اتسمى الإنسان الجديد. يبقى اللي قبل كده اسمه الإنسان العطي. وكده نوصل للتعبير الثالث اللي بيلخبط البعض، الإنسان العتيق. مين هو الإنسان العتيق؟ الصفات، الإنسان الذي له الصفات البشرية الفاسدة التي نتجت عن سكن القطية في كيان الإنسان، اللي هو صنف البني آدمين اللي من آدم. كل البشر اللي جايين من آدم لو حبيت أصنفه ما أقول ده قديم ولا جديد، أهو ده الإنسان العتيق. وإحنا طبعا ما كانش ممكن نسميه عتيق إلا لما شفنا الجديد، يعني شفنا صنفه. يبقى الإنسان كما هو في آدم أهو ده الإنسان العتيق، الإنسان كما هو في المسيح أهو ده الإنسان الجديد بصفاته الحل. يبقى لغاية كده ثلاث تعبير: الخطية، الاستقلال عن الله، الجسد، الكيان البشري بعد أن دخلته القطية، الإنسان العتيق، الإنسان كما هو في آدم أو كما هو منحدر من آدم.
يلفت النظر أنه قال إنساننا العتيق، طب في وراها سبب؟
بلا شك أنه يعني كل ما هنتعمق في الكتاب أكثر هنحترم الألفاظ اللي بيستعملها. فواضح هنا أنه ما بيقولش هو دي الآية دي كانت في رومية 6:6 عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه، ما قالش عالمين أن الإنسان العتيق، لأنه الحقيقة من جهة الاختبار العملي لم يتمتع كل البشر بصلب الإنسان العتيق من جهة الاختبار، لكن المؤمنين بس. وما بيقولش عالمين هذا أن إنساني العتيق، وكأنه كل واحد فينا ليه إنسانه العتيق، لكن ده ميراث جماعي ورثناه كلنا، كلنا ورثنا نفس الصنف، فكلنا تابعين للإنسان العتيق. يعني الإنسان العتيق مش كل واحد ليه إنسانه العتيق، لكن ده هو صنف كلنا اشتركنا فيه لأن كلنا مولودين من آدم. لو قدرت تطلع لي على الأرض واحد ما تولدش من آدم أقول لك أهو ده ما عندوش الإنسان العتيق. يفضل بعد كده تعبير تاني سألتني حضرتك فيه لما بتقول الطبيعة القديمة، التعبير ده ما جاش في الكتاب، الطبيعة القديمة ما جاش في الكتاب. ويريد أحبائي ياخدوا بالهم أنه الطبيعة القديمة ما هياش الإنسان العتيق، بالإضافة أنه ما جاش في الكتاب، البعض كمان بيخلط ما بينه وما بين الإنسان العتيق. الطبيعة القديمة هي اللي احنا قلنا عليه الجسد، الجسد اللي هو قلنا عنه الكيان البشري المخلوق بعد ما دخلته جرثومة القضية أو بذرة الطاقة، بقي كيان منتج ونشط بس للأسف منتج فساد. اهتمام الجسد هو موت، طلع موت بيطلع فساد. اهتمام الجسد هو عداوة لله. فالخطية الوحديها ده مبدأ ما ينتجش، عايز حاجة تخليه ينتج. فلما بيدخل في البني آدم بيطلع الجسد اللي هو بيتسمى الطبيعة القديمة. لما الجسد ياخد فرصته بقى ويبين صفاته، أهو ده الإنسان العاقل. يبقى الطبيعة القديمة فهمنا أن هي الجسد. بيقابل الكلام اللي احنا قلناه ده تعبيرات تانية نقولها بالمرة بس على الناحية التانية خالص بقى بعد الرجوع لله، نلاقي بعض التعبيرات التانية المختلفة لكن اللي هي نقدر نقول التي تقابل التعبيرات القديمة دي. يعني مثلا الطبيعة القديمة بنسمع تعبير برضو تاني يقول الطبيعة الجديد، ما فيش في الكتاب برضو تعبير اسمه الطبيعة الجديد، لكن التعبير الكتابي عنها يقول عنها المولود من الروح. هو روح، هو روح، يعني يقصد انه طبيعة روحية، له طبيعة روحية. او اللي يقول عنها مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية الأبد، يعني زرع من الله، زرع الله. يبقى فيه كيان جديد بلا شك أدبي له طابع روحي يحصل عليه الإنسان بالولادة من الله، هو ده اللي بيسمى مجازا عند البعض الطبيعة الجديدة، لكن ده تعبير مش موجود في الكتاب. التعبير اللي ده بقى اللي بيقابل الجسد، يعني دي اللي بيرد الله بيها على الجسد. فالكيان البشري عندما دخلته القطية بقى هو جسد وده كيان فاسد محبش الله به، الله بيرد على كده لما بتحدث عملية الرجوع لله وبتتم عملية الولادة من الله، بيحصل الإنسان على كيان تاني جديد أدبي، كيان أدب. طبعا صعب ان احنا نشرح جوهره ايه، ما نقدر، لانه حتى الانسان اللي قدام عينينا احنا مش قادرين نفهم روحه ونفسه واعماقه، لكن على قد اعلانات الكتاب بيحصل الانسان بالولاده من الله على كيان ادبي جديد له طابع روحي يمكن الشخص من التوافق مع الله ادبيا، لدرجه ان الرسول يقول تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه. يعني لما نسلك في الأدبيات المسيحية الراقية نظهر أننا صرنا شركاء للطبيعة الإلهية من الناحية الأدبية. وكيف نظهر أننا صرنا شركاء للطبيعة الإلهية من الناحية الأدبية، أو كيف نصل إلى هذا؟ من خلال حصولنا على كيان روحي جديد أدبي اللي هو بالولادة منه. وده بقى بيحصل بعملية معقدة وصعبة لكن خلاصتها الماء والروح. كلمة الله تكشفني أمام نفسي فأعرف أني أستحق الموت، الكلمة تحكم علي بالموت. وعندما يصل القاطي إلى الاقتناع باستحقاق الموت من حكم الكلمة عليه يجد الروح فرصته، الروح القدس، فيحيي هذه النفس، فيقول الروح يحيي من يشاء، أو يقول لنا الريح تهب عفوا حيث تشاء تسمع صوتها لكن لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح، يعني اللي بيعمل الطبيعة دي جوه الإنسان وبيكونها الطبيعة الجديدة دي هو الروح القدس. واضح أنها بتتم بفعل الماء والروح من سفر حسقيال أصحاح 37 وكمان من يوحنا 3 في حديث الرب مع نيقوديموس. دي الطبيعة الجديدة أو التعبير اللي بيتقال اسمه الطبيعة الجديدة. في بقى تعبير تاني الإنسان الجديد وده استعمله الرسول بولس في رسالة أفسس أصحاح 4 وفي رسالة كلوسي أصحاح 3. وفي المرتين كان بيقول إن إحنا خلعنا العتيق ولبسنا الجديد. وإذا كانت الطبيعة الجديدة اللي بنسميها عن الطبيعة تقابل الجسد فالإنسان الجديد يقابل الإنسان العتيق. دي سهل. والإنسان الجديد هو ببساطة الإنسان في صفاته وأخلاقياته وأدبياته كما هو منحدر من المسيح. المسيح لما قام الأموات أسس جنس جديد زي ما آدم أسس جنس، المسيح برضو أسس جنس، بس آدم أسسه بعد السقوط، المسيح أسسه بعد القيامة. يعني واحد أسسه بعد ما فشل، الثاني أسسه بعد ما انتصر ونجح أعظم مكان. عشان كده الجنس اللي نازل منه جنس محترم، جنس ناجح، يعني مولود ناجح. الإنسان الجديد ده بناخده إمتى؟ بناخده لما بنخلع العتيق، وده بيتم في لحظة الرجوع للباي والخلعتم العتيق. إمتى خلعناه؟ يوم ما جيت للرب، لأنه شفت صفاته رديئة جدا كرهتها رفضتها، اتمنيت أن أخلعها كثوب رديء مقزز أتمنى الخلاص منه، أهو ده خلعتم العتيق. وفي نفس الوقت طبعا لبستم الكد. يبقى الإنسان الجديد هو الإنسان المنحدر من المسيح اللي بنتحلى به نتيجة ارتباطنا بشخص المسيح، لدرجة ان احنا لبسنا المسيح. يبقى عندنا دلوقتي عرفنا الجسد وعرفنا الخطية، خطية والجسد والإنسان العتيق والطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة والإنسان الجديد.
في تعبيرات زي مثلا مع المسيح صلبت وإن كنتم قد قمتم مع المسيح، أو خلينا نقول بصفة عامة، هل في فرق ما بين الكتاب لما يقول عن الموت أو عن الصليب، أو بكلمات تانية إن المؤمن مات مع المسيح أو المؤمن صلب مع المسيح؟ هل في فرق ما بين الموت والصلب؟
بلا شك إنه في فرق، لأنه طالما الكتاب استعمل أكثر من تعبير يبقى أكيد الكتاب قاصد أكثر من شيء، وإن كان بلا شك في ارتباط يعني بالاثنين. مثلا في رومية 6 يقول نحن الذين متنا عن القدر، يبقى احنا متنا. وبعدين يقول أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت. وفي كلوس يقول إن كنتم قد متتم مع المسيح. وبرضو في رومية 6 يقول فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. يبقى واضح أن الكتاب يتكلم مرات كثيرة أن احنا موت. لكن برضو في رومية 6 يقول عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب. والرسول في غلاطية 22 الآية الشهيرة يقول مع المسيح صلب. يبقى مرات يقول ان احنا متنا، ومرات يقول ان احنا اتصلبنا او انا اتصلب. قبل ما نفرق بين مات واتصلب لازم نسأل ونقول مين هو اللي مات، مين هو اللي مات، ومين هو اللي اتصلب، مين ده؟ ده اللي يهمنا. ده السؤال اللي احنا ما كناش نقدر نجاوبه لما كناش عرفنا التعريفات اللي قلناها من شو. مين اللي مات؟ هل الطبيعة القديمة ماتت؟ لا ما ماتتش، لأنه اللي هي الجسد، لأنه واضح أن الجسد موت. هل الخطية؟ طيب ما ماتتش، وآيات كثيرة قوي تثبت كده الخطية لن تسودكم. يقول لنا الرسول مثلا الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. يبقى واضح أن الخطية لازالت فينا والجسد بالطبع لازال فينا، لأن الخطية هي كأن البشر اللي هي الجسد. يبقى الخطية فينا والجسد فينا، دول ما ماتوش. طب ومال مين اللي مات؟ من اللي اتصلب؟ اللي اتصلب هو إنساننا العتيق. يعني إيه إنساننا العتيق اتصلب؟ طبعا صعب إن أنا أعرفها بالضبط، لكن أنا هجاوب عليها من ناحية قضائية ومن ناحية عملية. من ناحية القضائية سهل نفهمها، إن الله لما أشرف من السماء وبص على كل نسل آدم وشاف الصفات بتاعتهم كأنه وصل لقرار، بيقول هذا الصنف من البشر لا يصلح معه علاج، لابد من إنهاء تم والقضاء عليه وإزاحته من المشهد وإدخال صنف جد. لكن قبل ما يزيحه، ما هو ممكن يزيحه بالموت ويخلص منه ويدخل الجديد، بس ده في حساب بينه وبينه لازم يدفع، فمش بس يموته لازم يأذن صلب. يعني الإنسان العتيق مجرم متهم أمام الله، هذا المجرم ينبغي رفعه من الأرض والخلاص منه، لكن قبل ما نتخلص منه لازم نصب عليه يدفع العقوبات اللي كان يستحقها. ويدخل الله إلى المشهد صنف جديد، وده اللي حصل فعلا، أن الله أدخل إلى المشهد الصنف الجديد اللي هو المسيح. نيجي بقى للواقع العملي، ودي النقطة الصعبة عمليا، هل أنا تخلصت من الإنسان العتيق؟ آه، لأن يقول خلعتم الإنسان العتيق الفاسد مع أعمال ولبستم الجد. يعني إيه خلعنا؟ وإزاي أنا تخلصت منه؟ شوف أخونا، إحنا عمليا اللي حصل يوم ما جينا للرب إن إحنا كرهنا روحنا، واللي ما كرهاش قوي ساعة ما جه كرهها قوي بعد ما جه. لكن مش بس كرهنا وحبينا، كرهنا الصورة القديمة وحبينا الصورة الجديدة واشتهناها. واضح جدا انه بالولادة الجديدة وبسكن الروح القدس فينا، ودي نقطة بقى في غاية الأهمية، ان احنا نلنا ذات حياة المسيح. آدم الأول صار نفسا حيا، وآدم الأخير روحا محيا. يبقى لو أنا تكلمت عن المؤمن بصفة تشريحية، يعني لو شرحته، هل بعد الإيمان حدث في المؤمن تغير في كيانه فعلا؟ أقول آه، لأن الروح القدس سكن فيه، والروح القدس اللي سكن فيه نقل إليه حياة المسيح نفسه. ده اللي عمله الرب مع التلاميذ بعد ما قام الأموات، لما نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس أو روحا قدوسا. كان هنا يمارس دوره كرأس جديد لجنس جديد، آدم الأخير روحا محيا، بيدي حياة من نفس صنف حياته للي هيأمنه. يبقى لا أقدر أحط إيدي عليه عمليا، هو أن المؤمن فعلا باتصاله بالمسيح من خلال سكنه والروح القدس أصبح حاصل على ذات حياة المسيح، وبنوال حياة المسيح خلع الإنسان العتيق، يعني انفصل عمليا عن كونه من جنس آدم. إذا سألتني الواحد بيخلع الأول ولا بيلبس الأول، بياخد الحياة الجديدة الأول ولا بيخلع القديمة الأول، إذا يعني كنت أحاول أجاوب صعب أجاوب، لكن إذا حاولت أقول لا، هو بياخد الأول. يعني الواحد أول ما بينال الحياة الجديدة تلقائيا بيلاقي روحه قطع من آدم الأصل الأول، وده اللي بيعبر عنه بالمعمودية. المعمودية مش موت لكن دفن، لأني أدركت أن بارتباطي بالمسيح أنا حصلت على حياة جديدة، والقديم مات، فباخد المادة واروح أعمل فيه إيه؟ أروح أدفنه عشان ما أشوفش وشه تاني. فيبقى عمليا بارتباطي بالمسيح وسكن الروح القدس فيه أنا حصلت على حياة جديدة وتخلصت من الأصل القديم بتاعي. ده اللي يقوله في كولوسي بتعبير جميل، الذي فيه ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم الجسد، جسم البشرية أو جسم الجسد. يبقى ختنتم يعني قطعتم، قطعنا من مين؟ قطعنا من الأصل الأول. برضو لو حبيت أوضحها عملين، يعني أقول إحنا يا جماعة دلوقتي بارتباطنا بالمسيح فعلا تشريحيا وعمليا إحنا ما بقيناش بني أدمين طبيعي. يعني ما أقدرش أمسك المؤمن وأقول ده صورة تبقى الأصل من بني آدم عاد، لا، في اختلاف، في اختلاف. إيه الفرق بينه وبين القاطي؟ إنه ده لما حصل على حياة من المسيح بقى منتمي إلى المسيح، وما يقدرش ياخد الحياتين مع بعض، ما يقدرش يفضل متصل بمصدرين. فبمجرد ارتباطه بالمسيح ونواله حياة المسيح قطع من الأصل الأول اللي هو قال إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة، نيو كريتش يعني مخلوق جديد. دي بقى بتعمل تغييرات عملية في حياة الإنسان. إيه التغيير العملي الملموس اللي بيحصل؟ إن الخطية الساكنة في المؤمن ما زالت ساكنة، والجسد ما زال موجود، يجي يلوش على أعضاء المؤمن علشان يستعملها زي ما كان بيستعملها الأول، بيعرف وبينجح بس بيلاقي صعوبة، بيتعب. ليه؟ لأنه كان في وسيط بين الجسد اللي فينا وبين أعضائنا الحرفية. الوسيط ده كان يسهل المأمورية أمام الجسد أن تنتقل رغباته لحيز التنفيذ من خلال الأعضاء. يعني كانت الأعضاء بتاعتي يعني عند أطراف أصابع الجسد، من إما الجسد يؤمر أعضاء تقول له حاضر. إيه اللي كان بيخلي الجسد يعرف يسيطر على أعضائي بهذه السهولة؟ انتمائي لآدم، وجود الإنسان العتيق، الصنف الحياة اللي فيها صنف ردي بيحب رغبات الجسد. لكن بعد رجوعي للمسيح بقى في مشكلة بالنسبة للجسد، ان الشخص اللي كان بيسهل له مأمورياته ما ده مش بس كده، ده بقى في ساكن جديد دلوقتي بيعمل إزعاج. يعني يجي يمسك عضوي عايز يسيطر على أعضائي يلاقي 100 مشكلة قدام، يلاقي ضمير صاحبي يصرخ ويقول لا ده غلط، ويلاقي كلمة الله اللي بقيت في الدماغ، ويلاقي الروح القدس اللي ساكن جوايا والروح ضده الجسد، ويلاقي ايه ده، ايه ده، ايه اللي حصل ده، ايه اللي حصل الجسد ساكن بيتحرك بيرغب عايز يسيطر على اعضائي، واحيانا ينجح ويفلت ويمسك عضو من اعضائه يستعمله، لكن ما عادش بنفس السهولة بتاعه. شوف بقى التشبيه الجميل اللي بيقوله الرسول، يقول عالمين هذا ان انساننا العطيم قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا. شوف الآية دي ثلاث حتت. الحتة الأولانية عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب، أدي حقيقة. يترتب عليها أو مش يترتب عليها، ما هو الغرض؟ لماذا صلبه؟ يقول ليبطل جسد الخطية. يعني يبطل جسد الرسول هنا شبه الخطية بإنسان، ليه روح وليه جسد. الروح لا يمكنها أن تعبر عن نفسها إلا من خلال الجسد. إذا موت لها الجسد بتاعها الروح موجود وحي، لكن ما تعرفش تشتغل تعبر عن الروح لأن الجسد بتاعها مات. فبيقول بصلب الإنسان العتيق ما دمر ما أبطل ما تعطل هو جسد الخطية. إيه جسد الخطية؟ مش الجسد لحم ودم، لكن بيشبه الإنسان العتيق إنه ده كان الجسد بتاع الخطية اللي بتعرف الخطية تتحرك من خلال اهو ده اللي موتناه لها فنكدنا عليها، مش عارفة دلوقتي تاخد راحتها. وتكون النتيجة الرائعة لكي لا نعود نستعبد ايضا للخطية. شوف ما بيقولش لكي لا نعود نصب او نزل او نخطئ، دوار، لكن لا نعود نستعبد. وعشان كده احنا دايما بنجزم وبنقول يا جماعة المؤمن وإن كان يزل ويسقط لكن مستحيل إن هو يرجع تاني عبد الخطية، ما تجيش خلاص الخطية ما تعرفش تستعبده وتعيشه زي ما كان قبل كده. ليه؟ مش شطرة منه، لأن الإنسان العتيق قد صلب. الوسيط اللي كان بين الخطية وبين أعضاء الجسم الحرفي، الوسيط اللي كان بينقل رغبات الجسد رغبات الخطية ويجعلها أوامر منفذة من خلال أعضاء الجسد، الوسيط ده خلع. خلع بقطعنا من آدم وارتباطنا بحياة المسيح. دخول حياة المسيح فينا عدل الكيان، غير الكيان. العكس بقى تلاقي الروح القدس، الروح القدس عايز يستعمل أعضاء جسمي، عنده الوسيط بتاعه اللي هو الإنسان جديد. لما روح القدس يحب يخليني أخدم، قل لي يلا روح اخدم، روح ضحي، روح اعمل حكاية. تلاقي الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله يحب أول الأفكار دي وينسجم ليه ويتجاوب معه، فالروح القدس لقي له الوسيط بتاع، بس القطية مش لقية الوسيط بتاع. أحيانا بتفلت وبتنط وبتستعمل أعضاء جسدي نتيجة عدم صهر المؤمن، نتيجة ده موضوع تاني نبقى نتكلم فيه، لكن لا يمكن أن يعود الوضع إلى ما كان عليه.
طيب ماذا يعني بقى عمليا موتي مع المسيح؟ يعني إن كان، ودي تقودنا برضو لحتة تاني لسؤال تاني، هو هل في فرق بين موت المسيح لأجلي وموتي أنا مع المسيح؟ وماذا يعني عمليا موتي أنا مع المسيح؟
طبعا في فرق ما بين موت المسيح لأجلي وموتي أنا مع المسيح. فالرب يسوع تبارك اسمه مات نيابة عنا ومات ممثلا لنا. لما كان على الصليب تبارك اسمه كنائب عنا كان يدفع لله كل ما نستحق نحن من عقوبات. لأنه خد بالك الإنسان العتيق أو الإنسان اللي أنا في آدم، أنا كنت بعمل حاجات وحشة بس أنا إنسان مسؤول وعاقل، وما دمت عاقل ومسؤول لابد من عقاب. فكان الرب يسوع قبل ما يزيح من المشهد وينهي من المشهد الإنسان العتيق كان بيدفع كل الحساب به. ودي دي شيء يعني عظيم الحق. يعني أنا بقول لله أنا متشكر لأنه ماهر القديم مات وانتهى من قدامك، بس قبل ما يموت كل اللي كنت مدينه بيه الدفع. تصور يعني مت حتى يعني المسيح خلاني اموت بشرف، يعني انا مت وانتهي. طب ما لما هتموته وهتنهيه وهنخلص منه ايه داعي ان تدفع ثمن الحاجات الغلط اللي هو عملها؟ لا، عشان ما يبقاش في دين ابدا، يبقى الله خد كل حاجه. يعني عمل المسيح الحقيقه ابعاده رائعه. فده موتنا، موت المسيح عننا كنائب عنا، لكن كمان المسيح مات كممثل لنا، كممثل لنا بمعنى ان الله اراد ان ينهي هذا الانسان العتيق، اراد ان ينهي الصنف القديم. طب ينهي ازاي؟ ينهي ازاي؟ انهى من خلال موت المسيح، جمعنا كلنا، حطنا في المسيح، ومات المسيح فمتنا كلنا مع المسيح. تقول لي ازاي بقى جمع حطنا ومات المسيح احنا متنا؟ برضو نسألك سؤال، اقول لك ازاي دلوقتي انت تاكل لقمة خبز في بقك وبعد لحظات او دقائق او ساعات اللقمة دي موجودة في 100 مليون خلية موجودة فعلا؟ توحدت انت وهذه اللقمة بحيث ان انتوا الاثنين بقيتوا حاجة واحدة؟ ما اقدرش اقول اللقمة جواك غلط. اللقمه جواك طول ما في معدتك، لكن بعد ما امتصت توزعت على كم خليه من جسمك؟ جسم البني ادم فيه 100 مليون خليه، 100 مليون خليه. ما بقدرش اقول انت واللقمه حاجتين، ده انت واللقمه بقيته حاجه. اذا كان الله دبر جهاز هضمي يستطيع ان يوحد بين الانسان ولقمه خبز، ألا استطيع الله من خلال الإيمان وهو عطية منه أن يوحد بين ملايين البشر والمسيح؟ يعمل بالإيمان. إزاي؟ مجرد قبول الإيمان الذي هو عطية من الله وحدني مع المسيح، جعلني أنا والمسيح واحد، شيء واحد زي ما اللقمة توحدت بيك وبيت أنت. وعشان كده الرب يسوع كان دايما يشبه الإيمان به بالأكل، من يأكلني يحيا بي. فإحنا وهو بينا حاجة واحدة بالإيمان به. فالشخص اللي مات نتيجة توحدنا به النهاردة احنا خدنا كل تاريخه، فهو في يوم من الأيام مات على الصليب، يبقى احنا كمان متنا معه، فاحنا انتهينا مع المسيح. عملي، انت بتسألني عملي ايه التأثير العمل؟ انا الحقيقة بيصعب عليه شوية من أحباء أنه يحط العقدة في المنشار ويركز على يعني أنا مت مع المسيح. هو لو أرى الأصحاح بتاع روميسي أو كلوسي 3 وكلوسي 2 هيكتشف ببساطة أنه الرسول ما قالش حكاية أن احنا متنا مع المسيح إلا علشان يقول أن احنا خدنا حياة المسيح، أن احنا دلوقتي مع المسيح أحياء في المسيح ولينا حياة المسيح. ولما الرسول يركز كتير ويقول يا فلان أنت مت مع المسيح، عايز يقول لك أن أنت دلوقتي بقي ليك حياة في مين؟ في المسيح. وعلى قدر ما تعيش الحياة في المسيح، على قدر ما تتخلص من كل الأثار اللي موجودة فيك بوائي من الصنف القديم. يعني لما يقول أنت مت عشان يلفت نظري أن أنا حي مع المسيح. يعني الحياة في المسيح يسوع تعبير بديع مش كده؟ حتى الروح القدس سماه ناموس روح الحياة في المسيح يسوع. الحياة في المسيح يسوع صنف حياة جديد جواه، لكن لازم تعيش فيه. والحياة أنا بقول دايما لو حبيت أدي برضو تعريف للحياة، ودي صعب، لكن ما أقدرش أقول الحياة فيا بس، الحياة البشرية بتكلم عنها. طب خلينا أقول فيك الحياة البشرية، وهمنع عنك الهوى، وهمنع عنك المية، وهمنع عنك الأكل، هتموت مفيش حياة. يبقى إذا الحياة مش حاجة جواك بس، لكن الحياة حاجة جواك وحاجة براك. يعني أقدر أقول شيء جواك وبيئة براك تنمو فيها هذه الحياة. الحياة في المسيح يسوع أخذنا حياة المسيح، لكن محتاجة هوى اللي هو المسيح نفسه، طعامها المسيح، نفس أنوفنا مسيح الرب، هواها المسيح، وماءها المسيح، وجوها اللي تقدر تنتعش فيه هو المسيح. هات لي مؤمن وعيشه في الجو ده، بيتنفس المسيح، بيأكل المسيح، بيشرب. وهو كل مؤمن بيعمل كده فاعل. أنا أؤمن، أنا شفت مؤمنين في أضعف حالاتهم لكن هم بيعملوا كده فعلا، بيحبوا المسيح، بيحبوا الرب يسوع، غالي عليهم وبيتنفسوه وبيأكلوه وبيشربوه. بس الفكرة قد إيه؟ قد إيه يعني؟ على قد ما يعيش في جو الحياة دي، على قد ما هتبان فيه. وكل ما تبان فيه دي أكتر، القديمة اللي بيجرى له بيختفي وما بيبانش قام. يعني نفسي ان احنا نبص للجانب الايجابي، كل ما فكرنا في الموت نفكر في الحياة.
يبقى نقدر نقول بقى ان الحياة المسيحية او ان المسيحية حياة بعد موت، او حياة جاءت من خلال الموت.
التعبير ده مظبوط لما نقول المسيحية حياة بعد موت، ممكن ناخده من جوانب كتير، لكن انا هكتفي بس بجانب واحد، انه لازم نبص للصليب على الأقل من 3 نواحي. مرات يستعمل كتاب كلمة الدم عن موت المسيح، ومرات يستعمل كلمة الصليب، ومرات يستعمل كلمة الموت. لما بيقول الدم غالبا بيبقى مشغول بخطايانا اللي هي قلنا عنها الذنوب والمعاصي اللي كانت علينا ولازم يدفع ثمنها، ودي كفارة. لما بيقول الصليب الشخص الوحش اللي ينبغي الخلاص منه اللي هو الإنسان العتيق، وده يحتاج اللعنة لأنه المعلق ملعون، ده يستحق اللعنة ويستحق أن احنا نخلص منه. الموت بقى نقدر نقول أن المسيح مات على مبدأ حبة الحنط التي إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ده فكر جميل ان احنا نعرفه، حتى ملوش دعوه بدخول الخطيه. لما الله اراد انه يجيب من ادم حاجه من نفس صنفه اوقع عليه سبات، وده كان صوره للموت. فاقدر اقول ان الرب يسوع مات، مات مات. اذا قلت مات وسفك دمه يبقى عشان يكفر عن خطاياه ويفتح لنا طريق للاقداس. إذا قلت مات وصلب لكي ينهي إنساننا العتيق، إذا قلت مات وبس يبقى اللي في ذهني أنه الشخص ده مات لكي يعطيني حياة. حياة نتجت من موت المسيح.
ده يقودنا للسؤال تاني أخي ماهر عن الآية الشهيرة احسبوا أنفسكم أمواتا عن الطيب. دي بتصير تساؤل، الحزبة دي يعني حزبة إيمان يعني، وهل الكلام هنا كلام شرعي ولا كلام عملي؟ يعني إزاي عمليا المؤمن يحسب نفسه ميت عن الطيب؟
بعض الأحبة بيتصور أنه احسبوا أنفسكم أمواتا تعني أنه لما أشعر برغباتي ناحية القطية أقعد أقول لنفسي أنت موتي موتي أو موتي يا نفسي موتي يا نفسي. طبعا الكلام ده يعني مش عملي في الواقع العملي، والنفع مع واحد ما بينفعش مع كتير، لكن الرسول ما يقصدش كده خالص. الرسول من البداية دي جات في رومية 6 في اول الاصحاح الرسول بيقول نحن الذين متنا عن الخطيئة او متنا للخطيئة كيف نعيش بعد فيها. والمقصود ان احنا متنا للخطيئة انه الكلام هنا عن دائرتين. لما كنا مرتبطين كبشر بآدم قبل ما نرتبط بالمسيح كنا نعيش في دائرة، هذه الدائرة تسود وتملك وتسيطر عليها الخطيئة. بقبول حياة المسيح أنا انتقلت إلى دائرة جديدة، بحيث زي ما قلنا أن الخطيئة تحاول أنها تسيطر عليها زي الأول، ما تعرف أنا بقيت كائن بالنسبة لها غريب، تركيبتي اختلف. يعني الخطيئة بتسود على أهل العالم، بتسود على الأشرار بمنتهى السهولة لدرجة أنهم يشربون الإثم كالماء. الخطيئة واخد عدلها فيهم، بتسيطر عليهم بسهولة لأنهم تركيبتهم متوائمة ومتلائمة مع الخطيئة ورغبات. أنا كمؤمن النهاردة نلت حياة المسيح، أنا كائن غريب بالنسبة له، يمكنها أن تهزمني مرة، لكن كونها تهزمني أو تغلبني ده حاجة، وكوني أنا كائن أصلح لها حاجة تانية. أنا ما عدتش تبعها، أنا بقيت في دائرة تاني خالص، انتقلت إلى دائرة جديدة نتيجة نوالي حياة المسيح. وده اللي بيقوله الرسول أنه أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. يعني اعتمدنا لموته يعني عجبنا موته. عارف لما بيقولوا اعتمدوا لموسى في السحابة، يعني هم اقتنعوا بموسى وراحوا مشي وراه فاعتمدوا ليه. احنا لما شفنا المسيح ارتبطوا بيه، ارتبطوا بموسى، احنا ارتبطنا بالمسيح اللي مات لان عجبنا موت. اصل موته ده هيطلعنا من الدائرة القديمة اللي بتسود فيها الخطيئة. وهو كل اللي جبني للمسيح ما هو جه لأنه تعبان من الخطيئة، وكأنه بيقول له الحقني ونجيني من الدائرة اللي أنا عايش فيه. فهنا بيتكلم عن الخطيئة كدائرة خرجنا منها، طلعنا منها. سر طلوعنا منها إن احنا ننا حياة المسيح، فاعتمدنا لموته لكي نخرج من هذه الدائرة تمام. لما بيقول بقى احسبوا أنفسكم أموات عن الخطيئة، يعني يا جماعة تذكروا أنكم خرجتم من هذه الدائرة، مش في الأفعال البسيطة لكن في توجهات الحياة. انتوا نلتوا حياة المسيح، عيشوا بقى في الجو ده. طب والخطيئة انتوا مطلوا الدائرة الأولانية، الدائرة الأولانية بكل مشتملات، مش بس في النجاسة والفكرة الشريرة، لا الموضوع أعمق من كده. العالم القديم ده كله، دائرة الأصدقاء، دائرة القراءات اللي كنت بقراها، مبادئ كانت بتحكم الحياة، الإيه؟ الأرضيات، كل ما هو مرتبط بالقديم ده بيكون دائرة. إحنا نلنا حياة تمكننا من العيش في دائرة جديدة. خلاص تذكر بقى. وعشان كده احنا ليه بنقف عند احسبوا انفسكم اموات؟ طب ما هو بعديها كماليتها يقول احسبوا انفسكم امواتا عن الخطيه ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا. طب احنا ليه بنهمل النص الثاني من الايه؟ بالعكس احنا مش هنقدر نعيش عمليا الموت للدائرة الأولانية إلا لما نتعمق في العيش عمليا في الدائرة الجديدة. يبقى أنا باختصار أقول لكل شاب لما يقول أنت مت للخطية، يعني يا حبيبي أنت النهاردة تنتمي لعالم جديد، لدائرة جديدة. هذا العالم الجديد له ثقافة وله لغة وله تسلياته وله ناسه وله طعامه وله شرابه وله هواءه وله هواياته. عش وتعمق في هذا العالم الجديد، وكل يوم احسب نفسك ميتا للعالم القديم اللي بتسود عليه الخطية. احسب نفسك ميت للدائرة اللي كانت بتسيطر فيها الخطية. ده توجه للحياة، مش رد فعل. يعني الكلام اللي بيتقال انه لما تشعر بان الخطية بتتحرك قل لها انا ميت، ده برد فعل، ده مش حساب. الحساب مش رد فعل، لا، الحساب ده انا في لحظات هدوئي وصفائي وبعيدا عن ضوضاء الخطية انا ارى حقيقة الان اننا انتمي لعالم جديد، احياء لله بالمسيح. يعني احياء لله، يعني انا النهاردة مش حيلنا، لكن ان عشنا فانا الرب نعيش. الرب يسود علينا في الدائرة الجديدة، والله يريدنا في هذه الدائرة الجديدة. يلا بقى اخدم الرب، شغل اعضائك، شغل مخك في امور الكتاب، شغل مواهبك لخدمة الرب، اجهد نفسك في عمل لله، تلاقي روحك تلقائيا انت عمال تبعد عن الخطية وضجيجها وضوضائها. ادي الفكرة، احسبوا انفسكم اموات الخطية. يعني في كلمة واحدة اقول لكل مؤمن، انت اليوم تنتمي لعالم جديد، انت اليوم تعيش في دائرة جديدة. هذه الدائرة دائرة الحياة لله. هل انت تحيا لله؟ هل انت تحيا لله؟ على قدر ما تحيا لله انت تموت للخطية وتبتعد عن دائرة سيادة الخطية. خلي الفكر ده يسيطر عليك انك النهاردة انت لله، انت مت للدائرة الاولانية وانت لله. ده معنى احسبوا انفسكم اموات لله واحياء، اموات للخطية واحياء لله.
هل لها ارتباط يا كمال بالآية الشهيرة في غلطي 5:16 اسلكوا بالروح او اسلكوا في الروح فلا تكملوا شهوات الجسد؟ هل نقدر نعتبر ان السلوك في الروح في المجال الروحي هو السلوك في الدائرة الجديدة اللي حضرتك كنت بتقول عليه من شوية؟
تمام كده. يعني الروح القدس في غلطية 5، وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. عدد 18 يقول ولكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. وبعدين عدد 25 ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح. لاحظ ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه اسلكوا بالروح او في الروح، في البيئه التي يوجدها الروح القدس، وده اللي بنقول احياء لله الدائره الجديده. تعرف لما الواحد يسلك في الروح يعيش في الدائرة الجديدة دي أحياء لله، الجسد يفطس بمعنى يفطس، كأنه بني آدم بتغطس راسه تحت الماء، نفسه مكتوب، أو سمكة بتطلعها برة الماء، لأنه الجسد في جو الروح القدس ما عرفش يتصرف فعلا. فأوجد نفسك دائما في أجواء روحية تنتعش فيها حياتك الروحية. مش الجسد مش هيشتهي، لانه قال لنا الجسد يشتهي ضد الروح، لكن هنا يقول فلا تكملوا شهوة، يعني يشتهي بس ايه؟ ما ينولش. هيفضل يشتهي لكن ما ينولش، لانك عايش في اجواء روحية. لكن روح عيش في الاجواء القديمة، وانت مؤمن وساكن فيك الروح القدس، بس عيش في الاجواء القديمة تلاقي روحك بتتغلب. اسلكوا في الروح فلا تكملوا شهوة الجسد. لكن مش بس اسلكوا في الروح، يقول اذا انقدتم بالروح. هنا الروح مش البيئة والجو اللي بنعيش فيه، القائد بقى اللي بيقول لي من خلال كلمة الله، بيقول لي ومن خلال عمله في داخلي، يقول لي دي صح ودي غلط، ده عمل روحي، الروح يميز كل شيء أو يحكم في كل شيء. وبعدين نسلك بحسب الروح، بحسب الوصايا اللي أعلنها الروح القدس في الكلم. زي ما واحد قال يعني واحدة القاطرة وواحدة القضيب اللي بيمشي عليه الأرض. إن كنا نعيش بالروح، كلمة بديعة قوي، يعني إحنا ملناش عيشة بدون قوة الروح القدس. فإذا كنا نعيش بالروح، طب خلينا بقى نخاف بقى، فلنسلك بحسب الروح. يعني أنت مش هتعرف تعيش حياة مسيحية صحيحة إلا من خلال الروح. طب يبقى لازم تنفذ كلامه وتسلك بحسب الروح. يبقى بقى الواحد مشي لما يقع في الخطية أو لما يبدأ يتعب يفكر بيقول أنا لازم أحسب نفسي ميت، لا، ده أنت خدها من ناحية الإيجابية الأول. عيش في أجواء روحية، حط نفسك دايما تحت تأثير عمل روح الله. روح الله بيعمل في أجواء الاجتماعات، في أجواء الشركة مع الرب، في أجواء الصلاة لما تقعد تصلي يغيرك من مجد إلى مجد، تقعد تقرا كلمة الله، تسمع كاسيت في سيارتك في بيتك، ده الجو اللي تعيش فيه. لكن روح عيش بقى في جو تاني، روح القدس حزين. أنا كنت بشبهها دايما بقطعة حديد، وبقول قطعة حديد تقيلة قوي محطوطة في الأرض، جبنا كذا راجل عشان يرفعوها مش قادرين نرفع، عملنا مغناطيس كهربائي في السقف، لو وصلنا له التيار يفرش تحته مجال مغناطيسي جدا. كل اللي بنعمله ان احنا بنوصله. لو قطعة الحديد موجودة في مجال المغناطيس هتعمل ايه؟ هترتفع بكل بساطة لأعلى، ضد قانون الجاذبية، بشرط ان قطعة الحديد موجودة في المجال، مجال عمل المغناطيس، وان الطيار واصل. فأنا بقول الروح القدس موجود وساكن في، لكن هل أنا موجود في مجال عمله ولا لا؟ هو ليه مجال عمل، ومجال عمله مش هيغيره على مزاج. مجال عمله قراية كلمة الله، الصلاة، أنا بقوم الصبح وأقعد خمس دقايق مع الرب، خمس دقايق مع الرب، مش خمس دقايق. أنا أوجدت نفسي في مجال عمل الروح القدس، ألاقي روحي زي ما بقول يعني كأن قطعة الحديد طلع لفوق بتغني وبتقول ناموس الجاذبية المغناطيسية حررني من ناموس الجاذبية الأرضية. أقول برضو ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية. لكن أنا أروح أقعد في أجواء قديم ومجال ينشط فيه الجسد وأشعر بالغرائز بتتحرك جواي، وبعدين أقول يا واد احسب نفسك ميت، لا طب، لكن أنا أوجد نفسي دائما. ما هشوف أخونا اسحاق، أنا مش عارف أنتصر، اللي هينصرني هو الروح القدس، وأنا مش عارف أتحرر، اللي هيحررني هو الروح القدس. طب ما أنا مسؤوليتي إيه؟ أحط روحي في مجال عمل ببساطة جديدة، وعلى قد ما أقضي أكتر وقت في مجال عمله أبقى عايش مرفوع. أبعد عن مجال عمل الروح القدس بلاقي روحي وبنزل، وده دور الروح القدس في نصرتنا.
طب من الناحية العملية يا كمال، أحيانا بنلاقي بعض أو كتير من الشباب يقول لك بس أنا الكلام ده حلو خالص، بس أنت متعرفش ظروفي، يعني أنا في البيت كلهم مش مؤمنين، أنا جو عندنا في الكنيسة وفي الاجتماعات ضعيف جدا، وعلي ضغوط غير عادية، وأنا عندي ظروف مادية صعبة، وأنا يعني تبص لاقي في حاجات كتيرة يقول لك أنا ضغط عليا مش قادر يعني أعيش في الجو ده. الكلام ده أنتوا بتقوله لنا من على المنابر، والكلام ده ينفع في الكتب والاجتماعات، لكن من الناحية العملية ما يعني في ضغوط كتيرة وفي ظروف كتيرة، أنا ظروفي ما تسمحش. فإيه رد حضرتك على كلام زي ده؟
شوف يعني أولا لا يمكن يكون الرب إدانا حياة مستحيل أن نحياها، يقينا الرب عارف أن احنا نقدر نعيش، وإلا ما كانش يدهن. وبعدين يقول قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو لحياته، فما فيش مؤمن اسمه مستحيل أنه يعيش حياة مستحيل. ربما يكون الاختلاف بين أنه واحد ممكن يعيشها بمجهود قل، واحد محتاج مجهود أكتر شوية. فهو بس الأخ اللي بيقول كده، كل اللي أقوله له أنك محتاج أنك تبذل مجهودك. الحاجة الثانية أنه دعونا نتحرر من الأشكال الجامدة اللي ممكن يكون متصور لنا انه بعيد عنها مفيش نمو روحي. يعني يعني مثلا واحد ضميره يهيج عليه يا جرهيب انه النهاردة كان مستعجل ومعرفش يقرأ في الكتاب قبل ما يقوم، او ما قدرش يصلي في البيت قبل ما يقوم. يا اخي طب ما انت عندك المواصلات بتقعد فيها بالساعات، ارفع قلبك وصلي، اتكلم مع الرب طول اليوم. وانت لو صليت 5 دقائق الصبح وطول اليوم قلبك مش متصل بالرب، ما عملناش حاجة. هي صلاة الصبح دي مش تعويذة هتحميك من القطيع، انت محتاج طول اليوم تكون في هذا المجد. يعني انا بتذكر واحد زي دانيال، فكرك دانيال يعني في قصر الملوك بتوع فارس الاشرار والنجسين دول، كانت المناظر شكلها ايه والبيئة شكلها ايه. واحد زي نحمي وهو بيقدم الكأس للملك، فكرك يعني اللي كان الجو اللي حوالين الملك ده جو شكله ايه. لكن الناس دول كانوا بيعرفوا يحتفظوا بذهنهم متصل بالله رغم الاجواء دي، فهي عايزة شوية مجهود. شوف في خطورة يا اخي اسحاق، خطورة خطيرة جدا عن المؤمن انه يبدأ يلتمس اعذار لنفسه ويقع في خطية الرساء للنفس ويدي لنفسه مبررات للعيشة في الوضع اللي هو فيه بسبب الظروف.
طيب بعد ما حضرتك وضحت لنا الفرق بين تعبير الموت والصليب، بقى عايزين نقف شوية عند كلمة الصليب، على اعتبار ان الصليب تعليم ورد ذكره في الرسائل كثيرا وبالاخص رسائل الرسول بولس، فهل يمكن حضرتك تدينا فكرة مختصرة عن الموضوع ده مع بعض الامثلة من الرسائل، يعني الصليب في الرسالة الفلانية بيحمل معه؟
ما فيش رسالة من الرسائل خلت من الكلام عن موت الرب يسوع، سواء استعملت تعبير الموت او الصليب او الدم، والثلاثة بيكلمون عن نفس الحقيقة. حضرتك قلت الصليب بالذات، فأذكر أنه من الرسائل اللي كررت كتير كلمة الصليب مثلا رسالة زي روميا. روميا لما بتتكلم عن صليب المسيح بيركز على أنه إنساننا العتيق قد صلب معه. الصليب كان كضرورة حتمية لإنهاء هذا الصنف الفاسد من البشر اللي هو الإنسان العاتي. فغلاطية يعني أقدر أقول في روميا لشدة فساده، لاستحالة علاجه، ينبغي أن يتم الخلاص منه، وما فيش خلاص منه إلا من خلال الصليب. ويمكن ده مرتبط بالليست الرهيبة اللي قالها في روميا 1. فتخيل بقى إنسان بهذه الصفات ملهوش علم، ينبغي أن يتم الخلاص. يبقى في روميا صلب الإنسان العتيق بسبب فساد. فغلاطية برضو بيتكلم عن الصليب وإن أنا صلبت مع المسيح، لكن مش وجهة النظر في غلاطية الفساد، لأن الإخوة في غلاطية ما كانش فيه الفساد ده، وما كانش الرسول قصده يشرح موضوع فساد الإنسان العتيق اللي يستلزم الصليب. لكن في غلاطية الإخوة وقعوا في مشكلتين، إنهم حبوا إنجاز نقول إصلاح الإنسان العتيق وجعله كفوا للعلاقة مع الله من خلال الختان ومن خلال الناموس أو من خلال الانتماء لإبراهيم أو من خلال الدين بصفة عامة. فالرسول حب يقول لهم إن إنساننا العتيق قد صلب والدين لا يصلح معه، يعني صلب هنا لاستحالة علاجه من خلال الدين. فيا جماعة احنا صلبنا يبقى احنا مش محتاجين الدين. الدين في اسمى صوره هو في الناموس، مبدأ الدين نفسه في اسمى صوره هو في الناموس، لانه ده الدين الوحيد اللي الله اعطاه الناموس. بيقول لهم انه حتى هذا الدين لا يصلح مع الإنسان العتيق، وإحنا ما يلزمناش الناموس، لأنه الشخص اللي توضع له هذا الناموس الشخص ده اللي جرى له انتهى مع المسيح صلب، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. المسيح اللي بيحيا فيا دلوقتي من خلال حياته فيا لا يحتاج إلى الناموس، لا يحتاج إلى الدين، لكن ده بيحكم بناموس تاني اسمه الناموس الملوكي أو ناموس الحرية، ده وضع تاني. فيبقى في غلاطية التركيز على أنه لا داعي للناموس، لأن الناموس وضع للإنسان العتيق، وهذا الإنسان العتيق قد صلب مع المسيح. كلوسي قريبة من غلاطية، يمكن أقرب لغلاطية من رومي مع فارة، أنه المشكلة الإخوة في كلوسي ما كانتش الناموس، لكن كانت مشكلتهم الفلسفة، فكانوا عايزين يهذبوا الإنسان العتيق ويرقوه ويثقفوه ويملؤوه بالحكمة ويملؤوه بالتصوف الشرقي ويوضبوه بالفلسفات المختلفة، فقال لهم برضو الكلام ده كله ملوش أي لازم، لأن الفلسفة والتصوف والثقافة والحكمة والكلام ده كله وضع على الإنسان العتيق، وضعوا الناس مش الله، والإنسان العتيق ده إيه اللي جراله انتهى. الذي فيها أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم الجسد. كمان الحاجات دي مرتبطة شوية بالشياطين، يعني الفلسفات دي والتصوف والحاجات دي مرتبطة بالشياطين. هو قال لنا انه جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فيعني ان الصليب انهى علاقتنا بالانسان العتيق، وبالتالي انهى علاقتنا بكل هذه الاشياء، سواء الفلسفات او التصوف او الشاطي وعلاقتها بالامور. ده بالنسبة للصليب. لو بصينا لرسالة زي رسالة افسس، اتكلمت اكتر عن موت المسيح. وموت المسيح في افسس يمكن التركيز فيه على موته لإيجاد الكنيسة، وده اللي نشوفه في تكوين 2. يعني موت المسيح في أفسس الغرض منه هو إخراج حواء من آدم. في العبرانيين تلاقي بقى مش الصليب أو الموت، لكن تلاقي كلام كتير عن الدم، لأنه في العبرانيين التركيز على أنه عايزين ندخل ناس لحضرة الله، ندخلهم الأقداس، فلازم الناس اللي يدخلوا عند الله يكون حساباتهم متصفية ووضعهم صحيح، فكان مناسب ان هو يتكلم عن دم المسيح. وهكذا في بطرس مثلا يتكلم عن موت المسيح، لكن من وجهة تانية خالص يتكلم عنه باعتباره الشخص اللي تألم وتعب، لكن الحكومة الإلهية انصفته، لأن بطرس ده بتاع الحكومة، فمضى إلى السماء وقوات وملائكة وسلاطين مخضع له، وزي ما الله أنصف هذا الشخص الذي شتم لم يشتم عوضه، واستألم لم يكن يهدد، وسلم لمن يقضي بعد، زي ما حكومة الله أنصفته برضو حكومة الله هتنصف كل شخص يتألم. وهكذا يعني كل الرسالة بتتكلم عن موت المسيح، لكن كل رسالة بتتكلم عنه من وجهة مختلفة.
في الحقيقة الحوار ممتع ونفسنا ما ننتهيش منه، لكن احنا عاوزين نوصل لنقطة عن النصرة على الخطية. طب هي المسألة في موضوع النصرة هي مشكلة إدراك فكري ولا مشكلة سلوك عملي ولا الاثنين مع بعض؟
النصرة تظهر في السلوك العملي، يعني بلا شك ما اقدرش اقول على واحد منتصر الا اذا كان سلوك العملي يعبر عن هذا الانتصار. لكن ما اقدرش ابدا اقول ان في واحد هينتصر بدون ادراك، حتى لو ادراك ضعيف، ادراك قليل في مجال واحد بس في عمق، بمعنى اقتناع شديد بهذا الشيء بيولد نصر. لكن لا يمكن ابدا ان نحقق انتصار روحي بدون فهم وإدراك. حتى الحكيم زمان قال العقل يحفظك والفهم ينصرك، ففهم أمور الله وفهم جو الكتاب بيقودنا إلى حياة النصر.
ده يرجعنا تاني، احنا لمسنا يمكن دور الروح القدس في غلاطية 5، لكن هل منزيد، هل في دور آخر للروح القدس في موضوع النصرة العملية على القضية غير الكلام الثلاثية الجميلة اللي حضرتك ذكرتها في غلاطية 5؟
ما عنديش جديد أضيفه، لكن ألخص اللي قلته، أنه النصرة هو الروح القدس اللي هينصر. الروح القدس هو اللي يقودنا لحياة الحرية وحياة الغلبة الروحية. بس في شروط، انه لازم انا زي ما قلت احتفظ بنفسي في مجال يعمل فيه الروح القدس، وغالبا المجال ده هي دايرة مركزها المسيح. يعني طول ما انا باصص على المسيح، مشغول بالمسيح، وده الحقيقة المفروض نتدرب عليه. يعني انا ما اعرفش احنا ممكن نفكر في ايه يستاهل، فلان نجح فلان فشل، فلان راح فلان جه، فلان عمل فلان سوى، كل ده كلام فارغ. مالي انا ومال فلان ومال علان؟ المؤمن الفلاني ماشي صح، المؤمن الفلاني ماشي غلط، مين انا علشان احكم في ده وارسم في ده؟ من انت لتدين عبد غيرك؟ يعني المؤمنين بيضيعوا وقتهم في كلام هم ملوش لازم. انا بدل ما اقعد افكر في الاخ فلان حلو ولا وحش، والاخ فلان نجح ولا ما نجحش، والاخ ده خدم كويس ولا ما خدمش كويس، انا افكر احسن في المسيح. طول ما انا بفكر في المسيح، الروح القدس يلاقي فرصته انه يغير، نتغير كما من الرب الروح. فالمشكله الحقيقه ان احنا مش حاطين روحنا في المجال اللي الروح القدس يعرف يشتغل فيه. واعتقد دي مش مستحيله علينا، يعني اقدر اقول مستحيل ان الواحد يخلي روحه ينتصر، صعب ومستحيل. لكن مش مستحيل ابدا انك تحط روحك في المجال الروح القدس يعمل فيه علشان بعد كده تلاقي روحك منتصر.
هل نقدر نقول ان كل شخص مولود من الله بيجتاز الصراع اللي رسول بولس وصفه في روميا 7؟
روميا 7 اللي يقراه بتدقيق او يقرا الرساله بتدقيق هيلاقي الرسول ماشي بترتيب جميل وسهل. الرسول في البدايه بدا يقنع بالبرهان ان الكل خطاة، لكن طلع له في الاخر اليهود معترضين، احنا عندنا الناموس يبقى احنا لسنا من الامم خطاة. اثبت لهم لا، انه الفكره مش انك تمتلك الناموس، امتلاكك الناموس لا ينفي عنك التهمه انك قاطع. ودي اول نقطه اثبتها في اصحاح 2، وعشان كده كرر الناموس في اصحاح 2 19 مره، انه عايز يقول يا يهودي مش لكونك امتلكت الناموس انت ما عدتش خاطئ. لا، اللي يعمل بالناموس هو اللي يتبرر او هو اللي مش خاطئ، لكن كونك امتلكته بس ده معناها مش معناها انك مش خاطئ. بعد كده انتقل لاصحاح 3 وقال انه بر الله ظهر، وان احنا النهارده متبررين مجانا بنعمتي، وان البر اللي ظهر بدون الناموس. لكن طلع اليهودي يقول له لا، انا اتبرر بالناموس. قال له الناموس يعجز عن ان يبررك. يبقى امتلاكك للناموس لا ينفي عنك التهمه انك قاطي، وان استطعت مجازا عملك بالناموس، ان استطعت ان تعمل بالناموس، فهذا ايضا لا يبرر. تقدرش تبرر، لانه لو كان بالناموس بر كان المسيح مات بلا سبب. مش ممكن ابدا الناموس يبررك. فضل مشكله ثالثه. طيب هل ممكن الناموس اللي ما يقدرش يبرر يقدر يحرر؟ طبعا لا، برضه مستحيل برضه. فالناموس لا يقدر ان يبرر، والناموس لا يقدر ان يحرر، وده اللي بيثبته في روميا 7. فانا في اعتقادي ان في روميا 7 بيفترض افتراض، فرض جدلي استلزمه المنطق والحجه اللي كان ماشي بيها. زي ما اثبت ان امتلاك الناموس لا يرفع عني تهمة الخطية، وإذا أردت أن أعمل بالناموس هذا لا يبرر، كمان لازم يثبت أن الناموس ما يقدرش يحرر. طب إذا افترضت أن شخص مولود من الله حط روحه تحت الناموس، إيه اللي هيحصل؟ قال لك ده مش بس مش هيتحرر، ده المشكلة هتتعقد أكتر. قال لك أن الناموس مش بس ما يعرفش يفكك من أسر الخطية، لكن ده الناموس يثير الخطية فيه، يصير شهيتها. مش لعب في الناموس، لكن لعب في تكوينك انت الجسد، انه كل ما تقول له لا يعند اكثر. الممنوع مرغوب، يقول لما جاءت الوصيه عاشت الخطيه فمت. فانا بعتقد ان روميا، وده اعتقادي يعني، ان روميا 7 هو افتراض. مفيش داعي بقى نربك روحنا، ده اختبار حصل للرسول ولا ما حصلش، وده يكتس في كل مؤمن. ده افتراض جدل. إذا المؤمن أو إذا المولود من الله حط روح تحت الناموس، وهنا الناموس واضح أنه الناموس اليهودي، أدي هتكون النتيجة. والغرض من سرد الحوار والحديث الجميل ده انه عايز يثبت انه زي ما الناموس لا يبرر، الناموس كمان لا يحرج. ولاحظ ان الشخص ده طلع من الدوامة دي، او بولس خلص الحكاية دي بايه؟ قال ان الرجل ده صرخ في الاخر: ويحي انا الانسان الشر، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ والاجابة بتاعته جميلة: اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. I thank God through Jesus Christ. يعني انا بشكر الله، انا هطلع من الوضع ده من خلال مين؟ يسوع المسيح. يبقى حل رومية 7 مش الروح القدس، لكن حل رومية 7 هو مين؟ يسوع المسيح. يعني ارتباط الشخص بالمسيح يعفيه من رومية 7. وده يخلينا نتأكد اكتر انه هنا كان بيتكلم عن اختبار يهودي، واحد مولود من الله في ظل اليهودية. بولس بيثبت له انه يا من انت مرتبط بالله، حتى لو كنت مولود من الله لكن عايز تتحرر من خطايا من خلال الناموس، الناموس مش هيحل لك مشكلتك. انت مخلص، انت يهودي تقي، انت مولود من الله، حسنا عايز تتحرر، الناموس عمره ما يقدر يحررك. لكن امال تتحرر بمين؟ through Jesus، من خلال المسيح يسوع. وطبعا ارتبطنا بالمسيح يسوع يلازمه ويرتبط به بشدة سكن الروح القدس فيه. فالمشكلة هنا انه شخص يعيش في ظلال الجو اليهودي، وخروجه من هذا الجو هو من خلال المسيح يسوع.
طب ما نقدرش نقول ان ممكن الشخص اللي مولود في بيئة مسيحية ممكن بيعاني من نفس هذا الصراع، بس بناء على وضع نواميس اخرى لنفسه بيحاول يتممها ويحس بالعجز قدامه؟
شوف يا عزيزي، لو تعمقنا في دراسة الإنسان هنلاقي حتى الخاطئ بيعاني من الصراع. يعني القصة الشهيرة المعروفة بتاعت دكتور جيكل ومستر هايد، ما هدي الكاتب بتاعها كاتب ليه فكر مستنير شوية في تصوير الصراع في داخل النفس البشرية. ما تنساش انه النفس البشرية حتى قبل ما تتولد من الله عندها ضمير، وفي ناموس مكتوب او ناموس في الطبيعة يقول ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، هؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفس. الإنسان في الضمير بيكلمه، في أشياء في طبيعته بالفطرة الله حطها تدفع ناحية الله، في أعمال العناية اللي بيلاحظها بتشده ناحية الله، في نفس الوقت في الجسد الفاسد، وده بيعمل عنده نوع من الصراع. فحتى في النفس البشرية الطبيعية تجد عندها نوع من الصراع بين الرغبة في الخضوع لفكر الله ولعمل الله، في نفس الوقت السير وراء رغبات الجسد. طبعا الصراع ده بيحسم دائما لصالح الجسد عند الإنسان البعيد عن الله، وما بيكونش فيه المعاناة والمرارة اللي بنشوفها فيه بتاع رومية 7. بتاع رومية 7 المشكلة تعقدت، انه بقى الصراع بقى على اشده. ليه؟ لان النفس اتولدت من الله، فبقي في اضافة رهيبة جدا هنا، انه مش بس ضمير ومش بس ناموس الطبيعة، لكن ده بقى في طبيعة روحية من الله بتشده ناحية الصالح، وبقى يريد الصالح. لكن المشكلة التانية اللي زود الصراع انه اطلع على ناموس الله، الناموس اللي هو ناموس موسى، الناموس المكتوب، فبقي الصراع على أشده بقى، فدي عقدت المشكلة. فأنا عايز أقول أنه كل إنسان قد يكتاز فيه نوع من الصراع، لكن ليس كل صراع هو صراع رومية 7. هل الشخص المسيحي النهاردة يعاني من بعض الصراعات؟ نعم نعم، في صراع، لكن ما أقدرش أقول أنه هو ده رومية 7. من الممكن انه يكتسب شيء يشبه قوي رومية 7، لما مثلا يحط الروح ناموس معين بقى هو يحطه لنفسه، يقول مثلا انا هعيش حياتي الروحيه هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، واذا ما عملتش دول يبقى انا انسان مقصر وحش ووحش ووحش، هيعاني. لكن برضه ما هوش ده رومية 7. شو هو رومية 7؟ رومية 7 شخص يكفي اني اقول انه وجد الحل من خلال يسوع المسيح. لكن المؤمن يعرف الرب يسوع ومستمتع بالرب يسوع، لكن بيعاني من بعض الصراع. وكل صراع له حل، كل صراع له حل، ويمكن في الاخر برضو يكون الحل من خلال مزيد من المعرفه عن الرب يسوع. لكن ما اقدرش اقول برضو ان ده صراع رومي 7. يعني خليني افسر صراع رومي 7 في ضوء الرساله. الرسول اثبت ان امتلاك الناموس لا يرفع تهمه القطيه. الرسول في اصحاح 3 اثبت ان الناموس 3 و4 الناموس لا يبرر. وصلنا للقسم الثالث في الرساله، قسم الحريه، الناموس لا يستطيع ان يحال ببساطه جدا. لكن الخطاب بيعانوا من صراعات، والمؤمنين اللي ساكن فيهم الروح القدس والمسيحيين النهارده برضو بيعانوا من صراعات، لكن ما اقدرش اقول ان دي صراع رومي 7. يعني احنا ما احنا في لينا مصارعه مع اجناد الشر الروحيه في السماويه، ولينا احيانا بنحس بالصراع الجسد اللي بيشتهي فينا ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر. في صراع، لكن مش كل صراع المؤمن يستشعره. وانا الحقيقه شفت كتير من الشبان بيوصف نفسه انه في رومية 7 لمجرد انه مغلوب من عاده معينه. فلو حللت انت 90% من اللي بيقول لك احنا في رومية 7 غالبا هتلاقيه بسبب انه مغلوب من مشكله، ودي ليها حلها، لكن مش معنى كده انه رومية 7.
طب نقدر نقول انه اللي يعني بعد تجاوز الصراع بتاع رومية 7 عرضة برضو ان الشخص يقع في الخطية، لان البعض كان او بيقول او بنسمع في المسيحية تعليم يقول انه من الممكن الانسان يخلص تماما من الخطية بعد مرور هذا الصراع. لكن واضح طبقا لكلام حضرتك ان المشكلة بتاعت الخطية موجودة في كيان المؤمن، وما بيتقلصش منها الا يعني اذا رقد او اذا الرب جه وتغير الجسد. مش كده؟
شوف عزيزي، الحياة المسيحية هي حياة تعتمد اعتمادا كليا على النظر للمسيح والتشبث بالمسيح والتمتع بالمسيح والوجود في مجالات روح. إذا جبت لي مؤمن عمره الروحي أيام قليلة وعيشته في الجو ده هيبقى غالب ومنتصر. جبت لي خادم كبير ليه 40 سنة في الإيمان وفي الخدمة وبعدته عن الجو الروحي هيدخل في صراع وهيقع وهيتهزم من الخطية. يبقى ما فيش داعي نقسم حياة المؤمنين ونقول ده في رومية 7 وده بره رومية 7 وقبل رومية 7 وبعد رومية 7. أنا أعتقد اعتقاد شخصي يعني إنه في كتير من المؤمنين ما يعرفوش رومية 7 دي خالص ولا عدوا فيها، ومش ضروري يعدي فيها، لأنه زي ما قلت ده اختبار فرضي، ده بيفترض الرسول حالة هنا. وحتى اللي هنقول عنهم عدوا، لو حبيتني يعني أتحرى الدقة أقول رومية 7 موديفاي، يعني حالة معدلة تشبه رومية 7، نوع من الصراع يشبه صراع رومية 7. لكن رومية 7 بالضبط بحذافيره عايزه هات لي واحد يهودي مولود من الله عايز يتحرر بوضع نفسه تحت، بيستعمل الناموس بتاع موسى وبيقول أنا هتحرر بيه. مشكلته مش هتتحل وهتتعقد أكتر، وهيقول ويحي أنا الإنسان الشقي.
نختم الحوار الجميل ده باللي بدأنا بيه أو اللي بدأت حضرتك تقوله في البداية عن تشكرت رب لأجل المؤمن الجاد والراغب فعلا حياة النصر. طب المؤمن الجاد يعني معنى كده أنه ممكن يبقى في مؤمن غير جاد أو مش واخد الموضوع بجدية، فهل مثل هذا الشخص لن يختبر النصر على الإطلاق، أم قد يكون أساسا أنه ما فيش عمل إلهي؟
الحياة المسيحية الرب سماها تلمذة، ومش صدفة انه يسميها كده. في 4 أناجيل وفي سفر الأعمال يعني 5 أصفار تتكرر كلمة تلميذ وتلاميذ 273 مرة، وده يوري لك قد ايه اللقب ده مهم للمؤمنين. يعني احنا مؤمنين واحنا قديسين واحنا اخوة واحنا واحنا واحنا، لكن مفيش لقب اتكرر عننا اكتر من لقب تلميذ. والتلمذة تعني تعلم وتعني تبعية، والتلمذة محتاجة جدا، فيها صحيان بدري وفيها التزام وفيها مذاكرة وفيها سهر وفيها تعب وفيها سقوط وفيها نجاح وفيها ملاحة فيها تفوق وفيها ناس خايبة. فالتلمذة مفيش تلمذة من غير تعب ومن غير جهاد. واللي متصور له ان الحياة المسيحية هي انا خلصت وبعدين كل حاجة هتيجي لوحديها، احب اقول له مفيش ولا حاجة هتيجي لوحدي، ولا حاجة هتيجي لوحدي. واللي نام وواهم روحه أنه هيحصل على اختبارات عظيمة فجأة، فيش اختبارات في المسيحية فجأة، وما فيش أسانسيرات في المسيحية أنك تركب الأسانسير ويطلعك لفوق، كل حاجة هتطلعها خطوة خطوة وواحدة واحدة وبالتعب وبالاكتئاب. البعض بيقعد منتظر اختبار معجزي يحدث فجأة في حياته يحوله من حال لحال، مش هيحصل. البعض بيتصور ان الحياة المسيحية هي صنفين، في مؤمنين ضعفاء وفي مؤمنين اقوياء، وهم بس وهو واحد من الاثنين، وده غلط، لانه فيش حاجة اسمه مؤمنين ضعفاء ومؤمنين اقوياء. في درجات، في درجات، في مستويات، في اللي لسه في اول السلم، وفي اللي بيتعب اكتر، وفي اللي بيجاهد اكتر، وفي اللي اكتر لا اكتر. ومفيش حاجة اسمه حكم عليا ان انا مؤمن ضعيف ولا فلان مؤمن قوي، اللي قوي النهاردة ده ممكن بكرة يبقى ضعيف، ولا ضعيف النهاردة ممكن بكرة يبقى قوي. فالحياة المسيحية قد ايه بتجتهد، قد ايه هتنتصر. فنفس الرب يحررنا من التراخي، الرخاوة لا تمسك صيدا. و زي ما بقول، إذا كانت التلمذة الطبيعية بتستلزم التزام وجدية، أنا ابني في حضانة كان بيصعب عليه كل يوم ننزله الصبح من على السرير في الدفا، وننزله في البرد والدنيا بتشتي، ويروح المدرسة على إيه ده كله يعني، هياخد إيه؟ لا، هي التلمذة كده لازم يتعب ولازم يروح، وحين كان يتعور في الأتوبيس ولا يجي من المدرسة مخبوط لازم يروح تاني يوم، هي كده الحياة المدرسية، والحياة روحها مش أقل. وإذا كان الواحد بيعمل ده كله عشان ياخد في الآخر شهادة خايبة يأكل بها عيش، طب وما يعني نجحنا في الحياة الروحية هيكون أسهل. فأنا بعتبر أن الجدية سمة أساسية من سمات التلمذة، إن لم تفعلها راغبا افعلها مضطر، يعني لازم يكون في اجتهاد، وإلا ما فيش نجاح في الحياة الروحية. واللي مش هيعملها بخطره لما هيقع بقى في القطية وهيعاني وهيتمرر، بعد كده هيضطر ان هو يدور على حياة الجدية والتلمذة، بس بيكون الوقت احيانا اتأخر وضاع وضاعت منه ايام كتير. فليه ما وفرش على روحي والتزم من الاول واتعلم حياة الالتزام، وده ينفعني في كل حاجة. اذا بقى ما فيش رغبة خالص في الاجتهاد بقى، وانا مستمتع بحياة الكسل دي ونايم على اني مؤمن ورايح السماء، طبعا اشك قوي ان في وجود عمل الهي، لانه احنا ما نعرفش اللي في القلوب، يعلم الرب الذين هم له. طب ما احنا نشوف ايه؟ احنا نشوف ليتجنب الاثم كل من يسمي اسم الرب او اسم المسيح. فانا بشوف واحد بيجتهد ان يتجنب الاثم، ما اقدر ان ده في عمل الهي. واحد نايم ومش فارقه معاه، لا طبعا اشك قوي.
احنا في نهاية حديثنا الممتع بنشكر الرب اللي اكرمنا بافكار عظيمة وعملية، نرجو انها تكون سبب بركة لكل الاحباء اللي بيرغبوا في العيشة لمجد الله، حياة نقية. احنا زي ما بدأنا في بداية فرصتنا صلينا ان الرب يكرمنا واكرمنا فعلا، بنصلي في نهايتها ان الرب يستخدم كلمات هذا الحوار سبب بركة لكل من يستمع اليه.